بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث حول دلالات التقرير تقدمت منه نقطتان، فتحدثنا في النقطة الأولى عن نكتة حجية التقرير السكوتي، وتحدثنا في النقطة الثانية عن مقدار ما تشمله حجية التقرير من السيرة العقلائية. النقطة الثالثة التي نتعرض لها هذا اليوم هي اشتراط حجية السيرة من خلال تقريرها بمعاصرة المعصوم عليه السلام، وهذا الشرط يكاد أن يكون من القضايا التي قياساتها معها، فإن السيرة في حد ذاتها إذا كانت لا حجية لها، وإنما تكتسب حجيتها من إمضاء المعصوم لها وعدم ردعه عنها، فبالضرورة يكون ماذا؟ تكون معاصرتها للمعصوم شرطا، وإلا كيف يمضيها؟ كيف يمضيها وكيف لا يردع عنها والحال أنها لم تعاصره؟ فإذا اشتراط معاصرة السيرة للمعصوم عليه السلام من القضايا التي قياساتها معها. وعلى ذلك فلو تحققت سيرة عقلائية في زمن الحضور كانت هذه السيرة العقلائية مع عدم الردع عنها حجة ودليلا على الحكم الشرعي، ولكن إذا تحققت هذه السيرة في زمن الغيبة لا في زمن الحضور فإن هذه السيرة كما اتفقت كلمتهم لا تصلح أن تكون دليلا على الحكم الشرعي، لأنها لم تحظ بإمضاء المعصوم لها، هكذا اتفقت كلمتهم. ولكن يمكن أن يقال، وهذا لم يشر إليه أحد، يمكن أن يقال بأن السيرة العقلائية إذا تحققت في زمن الغيبة أيضا يمكن القول بحجيتها على بعض المباني. أي مبنى على صدقه يمكن القول بحجية السيرة؟ يمر علينا في بحث الإجماع، وهذا يأتيكم في كتاب الرسائل مفصلا، بأن حجية الإجماع لها وجوه مطروحة عند العلماء، فليس كل من قال بحجية الإجماع قال به لنكتة مشتركة بين جميع الأعلام، بل كل واحد من الأصوليين له ملاك حدد من خلاله حجية الإجماع. واحد من الوجوه التي ذكرت هناك لحجية الإجماع قاعدة اللغة، قالوا بأن الإجماع حجة لقاعدة اللطف. كيف لقاعدة اللطف؟ اللطف كما هو محرر في علم الكلام، اللطف واجب، اللطف بمعنى تقريب العدل من الطاعة وإبعاده عن المعصية واجب على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لو لم يقرب العبد من الطاعة ولم يبعده عن المعصية لكان ناقضا لماذا؟ لغرضه الذي من أجله خلق الإنسان، خلق الإنسان لأجل أن يتكامل ويصل إلى درجة الكمال المطلوبة ودرجة الكمال لا يمكن الوصول إليها، والتي هي العبادة مثلا أو المعرفة، إلا بالبعد عن المعصية والقرب من ماذا؟ والقرب من الطاعة. فلذلك لزمه أن يرسل إليه أنبياء، لزمه أن ينزل إليه كتب، لزمه أن يجعل له أئمة، كل ذلك من باب اللطف، من باب اللطف الواجب. فإن إرسال الأنبياء وإنزال الكتب وجعل الأئمة تقريب للعبد من الطاعة وإبعاد له عن المعصية، فهذا كله يندرج في اللطف الواجب. خب على ذلك، على قاعدة اللطف هذا، لو تحقق الإجماع من العلماء على مسألة معينة، فأجمع العلماء مثلا على أن غسل الجمعة مثلا واجب أو مستحب، افترضوا أجمع العلماء على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، هنا هذا الحكم الذي أجمعوا عليه إما هو مطابق للحكم الواقعي وإما هو ماذا؟ مخالف للحكم الواقعي. إذا كان مطابقا للحكم الواقعي حينئذ لم يتحقق شيء يخالف أغراض الشريعة المقدسة، فإجماعهم قد وافق الغرض. لكن لو كان مخالفا للحكم الواقعي إجماعهم يكون قد خالف الغرض، فإذا كان قد خالف الغرض والله سبحانه وتعالى يجب عليه اللطف وهو تقريب العباد من الطاعة وإبعادهم عن المعصية، فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه في هذه الحالة من باب اللطف أن يخدش هذا الإجماع. لذلك يقول العلماء لو تم الإجماع ولم يكن له مخالف غير معروف النسب فإن الإجماع حجة. يعني لو تحقق إجماع العلماء على مسألتين ولم يكن له مخالف فهذا الإجماع حجة. لماذا؟ يقولون لأن الإمام عليه السلام من باب وجوب اللطف عليه يجب عليه أن يخترق هذا الإجماع إذا كان مخالفا للغرض، فإذا لم يخترقه كان ذلك معناه أنه موافق للغرض. اختراق الإجماع يجب، فالإمام ولو بإلهام أحد العلماء مثلا يلهمه أن يخالف هذا الإجماع حتى لا تتحقق مخالفة غرض الشريعة. فقالوا بأن الإجماع حجة من باب اللطف في زمن الغيبة. هذا الملاك الذي صوروا به حجية الإجماع يمكن أيضا تصوير به ماذا؟ حجية السيرة العقلائية. إذا تحققت في زمن الغيبة وقلنا بقاعدة اللطف رحمكم الله، وقلنا بقاعدة اللطف بهذا المعنى الذي أوضحنا في مسألة الإجماع، أيضا الكلام بعينه يأتي في مسألة السيرة العقلائية. إذا جرت سيرة العقلاء على أمر معين في زمن الغيبة الكبرى وكانت هذه السيرة العقلائية على خلاف ما تريده الشريعة المقدسة، يجب على الإمام ماذا؟ أن يظهر عدم رضاه بهذه السيرة ولو عن طريق تنبيه بعض العلماء. فإذا ما اتفقت عليه كلمتهم من أن إمضاء السيرة مشروط بالمعاصرة، هذا الكلام صحيح بحسب مقام الإثبات، ولكن بحسب مقام الثبوت يمكن أن يقال بأنه لا يحتاج إلى المعاصرة حتى في زمن الغيبة بناء على ملاك حجية الإجماع بقاعدة اللطف. يمكن أن يقال ماذا؟ يمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى المعاصرة. هذا واضح
يا غيبة مطلق الغيبة أو غيب الصورة والصور، لا كبرى ان الامام له وكلاء وله
كبرى
كبرى
صغرى موجود يمضي او لا يمضي بين الناس. خب هذا كلام ثبوتي. واما كما ذكرنا من ناحيه الاثباتيه لان هذا الوجه في تصحيح حجيه الاجماع مناقش في محله يعني لا نسلم به هو محل مناقشه. خب بعد ذلك اذا اشترطنا المعاصره معاصره السيره للمعصوم نقول بان السيره على قسمين وليست على قسم واحد السيره العقلائيه، فهل كلا القسمين تشترط فيهما المعاصره او تشترط المعاصره في احدهما دون الاخر؟ اي قسمين هما؟ قال السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية القسم الاول من السيره السيرة العقلائية التي يقصد بها إثبات حكم شرعي كالسيرة العقلائية القائمة على أن الحيازة سبب لماذا؟ للملكية. فهذه السيرة العقلائية يقصد بها إثبات حكم شرعي كلي وهو أن الشريعة المقدسة تقول بأن الحيازة سبب للملكية. هذا قسم. القسم الآخر من أقسام السيرة السيرة التي يقصد بها إثبات صغرى الحكم الشرعي، لا يقصد بها إثبات حكم شرعي، يقصد بها إثبات صغرى الحكم الشرعي. كيف؟ مثلا الآن عندنا من الأحكام الشرعية ما قرره القرآن أو ما قرره الحديث المؤمنون عند شروطهم من وجوب الوفاء بالشرط، يجب على المؤمن أن يفي بالشرط، هذا حكم ماذا؟ شرعي. إنما الكلام في أن المعاملة الغبنية لو تحققت بين متعاملين هذه المعاملة الغبنية هل توجب خيار ثبوت خيار الغبن للمغبون أو لا؟ لو تحققت معاملة غبنية هل توجب ثبوت خيار الغبن للمغبون أو لا؟ قالوا نعم خيار الغبن ثابت للمغبون. الدليل على ثبوت خيار الغبن ماذا؟ قالوا الدليل هو ماذا؟ هو أن المؤمن يفي بشرطه، المؤمنون عند شروطهم تقول لهم المعاملة الغبنية أي شرط فيها حتى يجب الوفاء به؟ يقولون هنالك شرط ضمني، هنالك شرط ارتكازي. الشرط الضمني الارتكازي عند المتعاملين أن لا يكون المشتري ماذا؟ مغبونا. هذا شرط ضمني. هذا الشرط الضمني في المعاملات أنا عندما أشتري أشترط شرطا ضمنيا أن لا أكون مغبونا، هذا الشرط الضمني من أين جاء؟ يقولون جاء هذا الشرط الضمني من السيرة العقلائية. السيرة العقلائية قائمة على أي شيء؟ قائمة على وجود ارتكاز وشرط ضمني في كل معاملة بعدم ماذا؟ بعدم الغبن. هنا هذه السيرة العقلائية هل أثبتت لنا حكما شرعيا أو أثبتت لنا صغر الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي الكلي هنا هو المؤمنون عند شروطهم، هذا لم يستفد من السيرة. وجوب الوفاء بالشرط استفدناه من الشرع لا من السيرة. السيرة عندما جاءت حققت لنا ماذا؟ صغرى هذا الحكم الشرعي.
هل يوجد في المعاملة الغبنية أو لا شرط أو لا يوجد شرط؟ تقول السيرة العقلائية نعم يوجد شرط ضمني. إذا وجد شرط ضمني هذا ليس حكما شرعي، هذا صغر الحكم الشرعي. هنا يوجد في المعاملة الغبنية شرط ضمني بعدم الغابن، فتنطبق عليه الكبرى الشرعية وهي المؤمنون ماذا؟ عند شروطهم. فحينئذ إذا تحققت المعاملة على نحو الغبن يثبت خيار الغبن لمن؟ للمغبون. فهذه سيرة لإثبات صغر الحكم لا لإثبات نفس الحكم. إذن عندنا السيرة نحوان، سيرة لإثبات الحكم، سيرة لإثبات صغر الحكم، هذا واضح. على ذلك نقول بأننا عندما حررنا في بداية النقطة الثالثة بأن السيرة يشترط فيها المعاصرة للمعصوم، فأي قسم من السيرة هو الذي تشترط فيه المعاصرة؟ قالوا بأن القسم الأول هو الذي تشترط فيه المعاصرة. يعني ماذا؟ يعني السيرة التي يقصد بها إثبات حكم شرعي، السيرة التي يقصد بها إثبات حكم شرعي تحتاج إلى معاصرة المعصوم. لماذا؟ لأنها تثبت حكما شرعيا، والحكم الشرعي لا يأتي من طريق العقلاء وإنما يأتي من طريق الشارع المقدس. لا بد أن يقول الشارع هذه السيرة تمثل حكمي، تمثل رأيي، حين ذلك ماذا؟ حين ذلك تصح أن تكون السيرة دليلا. فيشترط في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي أن تكون معاصرة للمعصوم، وهذا واضح بالبداهة لأنها تثبت حكما شرعيا، والحكم الشرعي لا يتم إثباته إلا بإمضاء المعصوم له. ولكن السيرة التي تثبت صغر الحكم الشرعي لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى معاصرة المعصوم عليه السلام، لأنها ليست بصدد إثبات حكم شرعي حتى يمضيه المعصوم أو لا يمضيه، وإنما هي تثبت ماذا؟ صغر الحكم الشرعي، حكم الشرعي موجود الذي حرره المعصوم، المؤمنون عند شروطه، وهذه السيرة تأتي تثبت صغرى. إذا أثبتت الصغرى تم تطبيق الكبرى عليه، وإذا لم تثبت الصغرى لم يتم تطبيق الكبرى، فلا تحتاج هذه السيرة إلى ماذا؟ إلى معاصرة المعصومين. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية: ليس هذا هو الفرق فحسب بين السيرتين، بل هنالك أيضا فرق آخر، وهو ماذا؟ يقول: إن النتيجة، نتيجة السيرة الأولى التي يراد بها إثبات حكم شرعي، تكون ملزمة لجميع المكلفين. لماذا؟ واضح، لأنها أثبتت حكما شرعيا، والحكم الشرعي عام لكل مكلف، فنتيجتها تلزم جميع المكلفين. ولكن نتيجة القسم الثاني من السيرة لا يلزم جميع المكلفين. لماذا؟ يقول: لو شذ أحد المكلفين عن هذه السيرة بما هو عاقل، قال: أنا أقبل المعاملة ولو كانت غبنية. المشتري قال: أنا أقبل المعاملة ولو كانت غبنية. هنا هو شد عن سيرة العقلاء بالاشتراط الضمني، فماذا؟ فرفع يده عن الشرط الضمني، قال: أنا لا أشترط حتى لو كانت غبنية، أنا أقبل المعاملة. هل تكون نتيجتها ملزمة له؟ لا ليست ملزمة له. لماذا؟ لأنه بنفسه رفع يده عما عليه العقلاء، فإذا رفع يده عما عليه العقلاء فهو لم يحقق صغر الحكم الشرعي. إذا لم يحقق صغر الحكم الشرعي لم تنطبق ماذا؟ كبرى، وهي الحكم الشرعي. يعني إذا هو بنفسه قال: أنا لا أشترط، بعد ذلك لا تأتي المؤمنون ماذا عند شروطهم بعد أن رفع يده هو بنفسه عن الشرط باختياره. فإذا الفارق الآخر بين السيرتين أن تلك السيرة نتيجتها ملزمة لأنها تشكل حكما شرعيا عاما لكل مكلف، بينما هذه السيرة نتيجتها غير ملزمة لأنها تحقق الصغرى، وتحقيق الصغرى بإمكان المكلف أن يتصرف في تلك الصغرى فيرفع أو لا يرفع. هذا خب واضح. إذن خلاصة الكلام بأن اشتراط المعاصرة إنما هو لخصوص السيرة التي يراد بها إثبات الحكم الشرعي. بهذا تم بحثه قدس الله نفسه الزكية حول دلالات التقرير. ولكن هنالك نقطة رابعة أشار إليها في أبحاثه العليا قدس الله نفسه الزكية فقها وأصولا، فأشار إليها في تقريرات السيد الهاشمي وأشار إليها في بحوثه على العروة الوثقى، وهي نقطة بالغة الأهمية فيما يرتبط بدلالة التقرير، وهي أن إمضاء المعصوم للسيرة هل هو إمضاء للتباني العملي الخارجي أم هو إمضاء للنكتة العقلائية التي تكون وراء التباني العملي وراء السيرة الخارجية رحمكم الله؟ كيف ذلك؟ مثلا الآن عندنا من السيرة العقلائية ماذا؟ السيرة العقلائية الجارية على أن الحيازة سبب للملكية. هنا عندنا سيرة عقلائية. السيرة العقلائية قلنا يشترط فيها إذا كان يقصد بها إثبات حكم شرعيا تكون معاصرة للمعصوم. هذه السيرة التي كانت معاصرة للمعصوم كيف كانت في الخارج؟ هل كان هنالك حيازة للطاقة الكهربائية؟ لا، لم يكن ذلك موجودا في زمن المعصوم. الذي كان في زمن المعصوم الحيازة باليد مثلا، الحيازة بالغوص مثلا، هذا كان في زمنه. أما حيازة الطاقة الكهربائية هذا ما كان في زمن المعصوم عليه السلام. حينئذ المعصوم عندما أمضى السيرة أمضى السيرة الخارجية وهي الحيازة باليد، وبالتالي فلو تحققت عندنا في هذا الزمان حيازة لمثل الطاقة الكهربائية نقول لم تكن سيرة على ذلك، فلا تكون هذه الحيازة ماذا؟ سببا للملكية، لأن المعصوم ما أمضاها وإنما أمضى الحيازة ماذا؟ باليد. وهذه الآن ليست موجودة، وهذه الآن التي موجودة لم تكن موجودة في زمن المعصوم. فإمضاء المعصوم هل يتناول خصوص السيرة الخارجية والتباني العملي، أم إمضاء المعصوم يتجاوز السيرة الخارجية إلى النكتة العقلائية التي وراء السيرة؟ هذه السيرة الخارجية لها نكتة عقلائية، نكتة العقلائية تقول الحيازة سبب للملكية، هذه النكتة. أما أن الحيازة باليد أو الحيازة بشيء آخر فهذا ماذا؟ يختلف باختلاف الأزمنة. المهم أن النكتة ما هي؟ نكتة السيرة ما هي؟ نكتة السيرة عند العقلاء، العقلاء يقولون كل حيازة فهي سبب للملكية. كانت هذه الحيازة باليد في زمننا نحن العقلاء الآن في زمن المعصوم، أم كانت هذه الحيازة مستقبلا بغير اليد مثلا بشيء ليس متوفرا لنا؟ المعصوم أمضى ماذا؟ أمضى النكتة الموجودة عند العقلاء، وبالتالي نستفيد من السيرة العقلائية في غير مصادقها التي كانت موجودة في زمن النار أم في زمن المعصوم، أم أمضى خصوص السيرة الخارجية العملية، وبالتالي فلسنا نستفيد من السيرة لمصادق جديدة تكون مشمولة لنكتتها ولكنها لم تكن موجودة في زمن المعصوم. هذه جدا مهمة في الفرق الذي يبني عليه قدس الله نفسه الزكية وهو الحق الذي يبني عليه بأن إمضاء المعصوم يتجاوز السيرة العملية إلى النكتة التي وراءها. لماذا؟ يقول لأن المعصوم، نحن في النقطة الأولى عندما تحدثنا عن ملاك حجية السيرة، ملاك حجية الإمضاء والتقرير، قلنا ماذا؟ واحد من الملاكات، النكتة الثالثة إذا تتذكرون، النكتة الثالثة هي استظهارية ظهور حال المعصوم في أنه مراقب موجه، ظهور حاله في المراقبة والتوجيه، فإذا وجد أمرا خاطئا فظاهر حاله، فإذا وجد أمرا متعارفا عند الناس ظاهر حاله أنه راض به لأنه مراقب لما حوله. وظيفة المعصوم بعبارة أخرى، وظيفة المعصوم ليست هي فقط تصحيح أعمال الناس وإنما تصحيح مرتكزاتهم أيضا. وظيفة المعصوم ليست مقصورة على تصحيح أعمال الناس، بل المعصوم إذا حاول أن يصحح شيئا يركز على منشأ هذا الشيء، فإذا كان العمل الخارجي ناشئا عن مرتكز خاطئ، المعصوم لو صحح العمل الخارجي وبقي المرتكز الخاطئ على ما هو عليه لم يجد ذلك شيئا، فإن هذا المرتكز، فإن هذا العمل الذي نهى عنه سيلغى، ولكن سينبعث عن المرتكز الخاطئ عمل ماذا؟ آخر لم تتحقق فائدة. فالمعصوم يعالج الخطأ من أساسه فيركز على المرتكزات ويصححها. لذلك السيرة إذا كانت لها نكتة عقلائية عامة، وهذه النكتة العقلائية على خلاف مذاق الشارع، فعلى المعصوم ماذا؟ أن يصحح تلك النكتة وأن يردع عنها، فلما لم يردع عنها علمنا إمضاءه لها، فتكون الحجية للنكتة العقلائية بما لها من المصادر الموجودة في زمن المعصوم والموجودة بعد زمن المعصوم أيضا. والغريب من بعض الأشخاص، البارحة كنت أقرأ لأحدهم أنه كتب حول السيرة العقلائية وتعرض لكلام السيد الصدق قدس الله نفسه وناقشه وقال بأنه كلام غير مقبول، بعد ذلك بصفحتين تبنى نفس رأي السيد بعبارة أخرى، وهذا من العجائب. طبعا هذا الرأي ليس يتفرد به، بل هو رأي السيد الحكيم أيضا قدس الله نفسه في مستمسك العروة يشير إليه ويعبر عن ذلك بالسيرة الارتكازية، وأنها سيرة ارتكازية ليست سيرة عملية لكن سيرة ارتكازية، يعني هنالك ارتكاز يبعث على سيرة متجددة، والمعصوم إذا أمضاه تكون الحجية له بما له من المصادر الجديدة. هذه نقطة غاية في الأهمية لم يذكرها هنا، ولكن هي محررة في تقريرات السيد الهاشمي تراجعونها إن شاء الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم: ومهما يكن الحال فلا شك في أن معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين شرط في إمكان الاستدلال بها على الحكم الشرعي، لأن حجيتها ليست بلحاظ ذاتها بل بلحاظ استكشاف الإمضاء الشرعي من التقرير وعدم الرد، فلكي يتم هذا الاستكشاف يجب أن تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين عليهم السلام لكي يدل سكوتهم على الإمضاء، وأما السيرة المتأخرة
فلا يدل عدم الردع عنها على الإنضاد كما تقدم في الحلقة السابقة. وأما كيف يمكن إثبات، قلنا هذا الكلام كلام إثباتي، يعني بحسب الإثبات لا كلام فيه، أما بحسب الثبوت يمكن تصوير عدم حاجة السيرة العقلائية للمعاصرة. وأما كيف يمكن إثبات أن السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين فقد مر بنا البحث عن ذلك في الحلقة السابقة. أيضا هنا هو بحث عن هذا المطلب في تقريرات السيد الهاشمي، وبحثه جدا مهم، يعني لو تراجعونه بحث نفيس جدا فيما يرتبط بكيفية إثبات معاصرة السيرة. إلا أن اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي والكشف بها عن دليل شرعي على ذلك الحكم، وهي التي كنا نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل إثبات الدليل الشرعي. ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي، وإنما يحقق صغرى لحكم شرعي كلي قد قام عليه الدليل في المرتبة السابقة. فعندنا حكم شرعي كلي وهو يجب الوفاء بالشرط، وقام عليه دليل في مرتبة سابقة على تحقق الصغرى، يعني وهو المؤمنون عند شروطهم. نبحث أن السيرة العقلائية حققت مصداقا لهذا الدليل الكلي أم لا. وإلى هذا النحو من السيرة ترجع على الأغلب البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين. يعني إذا ادعيت السيرة العقلائية في باب المعاملات فكثير من السير العقلائية في باب المعاملات، هذا فليكن في ذكر منكم، كثير من السير العقلائية في باب المعاملات لا يراد بها إثبات حكم شرعيا وإنما يراد بها تحقيق الصغرى، بنحو يحقق صغرى لأدلة الصحة والنفوذ في باب المعاملات. ومثال ذلك ما يقال من انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن في المعاملة، بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا وإن لم يصرح به، وعلى هذا الأساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العاقد، فإن السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلي، وإنما حققت صغرى لدليل المؤمنون عند شروطهم، وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو أن تكون معاصرة للمعصومين عليهم السلام، لأنها متى ما وجدت أوجدت صغرى لدليل شرعي ثابت لا أنها تثبت حكما شرعي، فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل الثابت لتطبيق الحكم على صغرى. وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلي تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذ عن السيرة. هنا قال وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، ثم ذكر من هذه الفوارق ماذا فرقا. وظيفتكم التفكير في هذه المسألة، هل هنالك فرق آخر غير هذا الفرق أيضا في المقام أو ليس هنالك عندنا فرق؟ فلو فرض أن شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل أن طيب نفس المالك كاف في جواز التصرف في ماله وشد في ذلك عن عموم الناس، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمة له لأنها حكم شرعي كلي. وأما السيرة التي تحقق صغرى لمفاد دليل شرعي فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شد عنها، لأن شذوده عنها معناه أن الصغرى لم تتحقق بالنسبة له، فلا يجري عليه الحكم الشرعي. ففي المثال المتقدم لخيار الغبن إذا شد متعاملان عن عرف الناس
وبنيا على القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت غبنيتان لم يثبت لأي واحد منهما خيار الغبن، لأن هذا يعني عدم الاشتراط الضمني، ومع عدم الاشتراط لا يشملهما دليل المؤمنون عند شروطهم. والحمد لله رب العالمين.
سألت وين وقع مجردا